الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم افتح علينا بمعرفتك العلم وحسن أخلاق ونبيهم، وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إلى شدة سهلا. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: صوموا أسماع صدقة. صوموا أسماعكم عن علم الوحدة وعلم الفلسفة وما شاكلهما، فإن هذه العلوم مسالك الأقدام إلى النار، حمان الله وإياكم. المسلمون في العصور العباسي ومن بعد بدأت أن العلم مختصر موجود. آخر ما كنا وقفنا عنه في الدرس الماضي أربعة أسطر نقرأها إن شاء الله. حظنا في الدرس الماضي على طلب العلم ولزوم العلماء ومجالستهم، وتذكرون أنه أمرنا بتصحيح المعاملات، تصحيح العبادات، وأن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبنا يوم القيامة على ما قاله الحارس المحاسبي وعلى ما قاله الوزير الإسلامي وعلى ما قاله الحلاف، ولكن سوف يحاسبنا عن تصحيح معاملاتنا وتصحيح عباداتنا وتصحيح عقائدنا. فعلينا أن نتعلم ما يصحح هذا كله. فاختصر الكلام بقوله: العلم المختصر علم ما أمر الله به ونهى عنه، علم الواجبات، والعلم الذي يبين لنا ما يجب علينا وما يحل لنا وما يحرم علينا. ثم فصل في هذا الكلام المختصر بقوله: والعلم الجامع الأتم. جامع هذا الكلام المختصر علم ما يجب وما يحرم، أو علم ما أمر به وعلم ما نهينا عنه، علم التفسير، يعني تفسير كتاب الله والحديث، لأنه بيان لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفقه، لأنه العلم الذي يصحح سلوك الإنسان مع نفسه ومع ربه ومع غيره، مع الآخرين، سواء على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد وسعي الحكم وسعي الله. يعني في المعاملات الاجتماعية في الأسرة والأثنياء، أو في المعاملات المادية في البيع والتجارة والتأمين، أو في غير ذلك من أنواع المعاملات. والفنون النقدية أي علوم اللغة والبلاغة واللسان، والقواعد النظرية أيضا تحت المنطق ونحوه، التي وضعت وسماها واضعوها علوما، هي فنون تحت لن تدخل تحت قول القائل: العلم بالشيء ويتعب به. يعني علم المنطق وعلم اللغة العربية هو أمر مهم، لا شك علم المنطق والذي علمه يعطي المحاكمة العقلية عن أن تقع في التخبط والخطأ، وعلم اللغة العربية هو الذي يعصم اللسان عن اللحن والخطأ في الكلام. فهو يقول أن تعلم هذا العلم أمر مهم أيضا، أفضل من أن تجهله، لأنه وصول الحقيقة وسيلة وليس جبالة. المنطق والمنظار وسيلة، وسيلة لفهم القرآن الكريم وفهم الوضع الحوارات ضبط الحوارات بأسلوب علم صحيح إلى آخره. ثم في الوقت الذي حطنا فيه على تعلم العلوم النافعة حذرنا من العلوم الضارة. طبعا تسميتها علوما هو من قبيل المشاكلة، هي ليست هي دعاوى. لما جاء العصر الأموي بدأت حركة الترجمة الدولة الإسلامية تنتشر، وترجمت ثقافات الآخرين إلى اللغة العربية، وبالتحديد وبشكل خاص ترجمت الفلسفة اليونانية، وترجمت بعض الكتب الفلسفية الهندية وكتب أخرى نقلت إلى اللغة العربية. الذين كانوا على درجة من المعرفة الراسخة بعقائدهم وبدينهم وبمعارف القرآن والسنة لم تؤثر هذه العلوم على عقولهم ولا على تفكيرهم الدراسة، ظلت يعني فيها نوع من الحصانة عن أن تدخلها تصل عقولهم تزيها بالشبهات. لكن الذين كانوا على جانب ضعيف من المعرفة الدينية من المعرفة بالقرآن والسنة، أو كانوا من الفئات الضالة الذين كانوا يعني يلبسون مسوح الإسلام لكن تمسكهم الإسلام ظاهري، هؤلاء عندما ترجمت كتب الفلسفة اليونانية وغيرها من الفلسفات أثرت فيهم تأثيرا كبيرا، وشكلت منهم فئة ضالة منحرفة جانحة عن الخط الإسلامي الصحيح. إخوان الصفا، الفلاسفة، هؤلاء الذين انخرطوا بين المسلمين وبدأوا ينشرون أفكارا ويبثون مناهج تفكير غريبة عن طبيعة المنهج الإسلامي. طبعا هناك من المتدينين والمستقيمين والذين على أرضية جيدة من الاستقامة أيضا تأثروا نوعا لضعف ملكاتهم الفكرية في كيفية فهم تلك الفلسفات أو تلك الثقافات، فظهرت من هؤلاء مذاهب الاعتزال المعتزلة وبعض المذاهب الفكرية الأخرى. الذي أريد أن أصل إليه من خلال هذه المقدمة أن المسلمين أن علماءنا رحمه الله تعالى حذروا الأمة من الفلسفة اليونانية التي تؤدي بصاحبها إلى أن يجعل عقله حكما على ما لا سبيل له إليه، ويحكم العقل في أمور لا مجال للعقل فيها. مثلا طبعا أنا الآن سأذكر لكم أصول هذه المسألة، هم عقلاء ما في شك، الفلاسفة كانوا عقلاء، وجدوا أن الإنسان يعني عاقل مختلف عن الحيوان يعقل، ورأوا أن هذا يعني أنه لا بد أن يتحمل مسؤولية تصرفاته، فبدلا من أن يذهب باحثين عن منهج عن تصور وردنا عن رب العزة يبين لنا مصير الإنسان ومسؤولية الإنسان، حاكموا عقولهم في هذا الأمر، فقالوا يعني كيف يحاسب؟ افترضوا أن الإنسان إذا مات خرجت روحه من جسده واندست في جسد آخر، فإن كان في حياة هذا الإنسان الأول إذا كان سيئا نال العذاب في الجسد الثاني، ونال الإهانة وعواقب سوء فعله في الجسد الثاني. وأما إذا كان صالحا مستقيما نال المكافأة في الجسد الثاني، يعني تحل روحه في جسد آخر تتنعم في ذلك الجسد الآخر إذا كان صالحا في المرحلة الأولى، وتعذب بهذا الجسد إذا كان غير صالح. أنت عم تتكلم عن مسألة غيبية، لك أي دليل عليها؟ نعم، دليله إن هذا الإنسان عاقل واعي مدرك، ومنهم الظالم ومنهم المظلوم، منهم المحسن ومنهم المسيء. إمام القاضي عواقب أعماله، فصار يحكم عقله في مصير هذا الإنسان. حبيبي هذه مسألة غيبية، عقلك ليس حاكما فيها، يفترض افتراض. أما أن يحكم شعر، هذا مظهر من مظاهر جنوح الفلسفة. كذلك الأمور التي ذهب إليها مفهوم الحق، هذا حق وهذا باطل، مفهوم الخير هذا خير وهذا شر، مفهوم الجمال هذا جميل وهذا قبيح، اجعلوه تحت سلطان العقل. يا حبيبي الإنسان عقله دائما يقع تحت تأثير عواطفه، مطامعه، قصور تفكيره، ضعفه. أن تكون أنت الذي تحدد لنا ما هو خير وما هو شر، ليش أنت مو أنا؟ أنا أولى، والآخر يقول لا أنت ولا هو أنا، والآخر أيضا ثقافة وعلاقة وحضارة يقول لا أنت ولا هو ولا غيره. نعم، من الذي يمكن أن يكون حكما في تحديد معايير الخير والشر والحق والباطل والجمال والقبح؟ الحقيقة الخير والحق والجمال هذه المفاهيم، بالنسبة للجمال مسألة نسبية، الجمال مسألة نسبية، أما الحق والخير مسألة نسبية، تحديد مدلولاتها ومعاييرها لله وحده، ليس لي ولا لك ولا له. وخطأ الفلسفة أنهم قالوا بأن تحديد مفاهيم هذه المعايير هذه المفاهيم يعود إلى العقل الأول، وهنا يبدأ التخبط. يا ترى من الذي يمكن أن يحدد؟ النظرية الرأسمالية ولا النظرية الاشتراكية؟ الاشتراكية الصينية ولا الاشتراكية الروسية؟ والاشتراكية العلمية الأوروبية ولا الاشتراكية الروسية؟ يلا اشرحونا بقى. كل واحد يقول أنا أولى. لا أنت ولا هو، نحن عبيد لمن خلقنا. هو أعلم من خلق، وهو أعلم بالحق، وهو أعلم بالخير. هذه التجاوزات جاءت من علم الفلسفة، وعلم الفلسفة أودى بأصحابه في كثير من الأحيان إلى الضلال. من مفردات علم الفلسفة مسألة وحدة الوجود التي أشار إليها بقوله علم الوحدة، الذين قالوا إن الوجود شيء واحد، الوجود واحد تمثل بأشكال مختلفة، تمثل بأشكال مختلفة. فأنا يعني مش حتى الوجود البداية، وهذا يعني أن يريد كلهم شيء واحد لكنه ظهر بأشكال مختلفة. طبعا في شيء اسمه وحدة وجود وفي شيء اسمه وحدة شهود. وحدة وجود أن تقول إن الوجود وجود واحد لكنه ظهر بأشكال مختلفة، معناها الإله صفى هو أنت وأنا والثاني في الغرفة، هذا جنون. أنا مخلوق وهو خالق، أنا أفعل وهو مؤثر، أنا منفعل وهو ساعد، أنا مبتدا وهو المبتدا، هو قديم ليس المبتدا. فشتان لا يملكون هذا النص. طبعا هذه إحدى النقاط التي تولي بأصحابها إلى الكفر. وأما وحدة الشهود بين المؤمنين، وحدة الشهود هي أشبه بكائن إنساني كان في كهف مظلم، وفجأة أخرجوه في وقت الظهيرة من صيف لاهب إلى النور. إيش صيفي؟ لم يشوف شيء. أو مثال آخر أقرب، الآن ذهبت لبرا إيش تشوف في السماء؟ ترى القمر والنجوم. هذول قبل المغرب وين كانوا؟ كانوا موجودين ولا لا؟ شو كانوا؟ كلهم موجودين. شدة ضياء الشمس جعلتك لا تستطيع أن ترى هذه النجوم، تعجز عن رؤيتها. أما النجوم موجود، حتى أنه في أيام الكسوف الذي مطبخ يصل الكسوف أحيانا إلى درجة أنه يتخيل الشمس تماما فترى النجوم، فأتعطر النجوم في أماكن أخرى ما رأيت ممكن كمان أنهم يريد الشكل الغرب. لا مدارات ومسارات، لكنها هذه النجوم التي نراها في منها ثابتة. والقطب الشمالي ثابت، في أشياء منها متحركة، لكن على كل حال عندما تشرق الشمس هي موجودة. عمليا أنت لم ترى غير الشمس لأن شدة ضيائها جعلتك لا ترى غيرها. أنت تؤمن في حرارة نفسك بوجود كل هذه الأشياء، النجوم والقمر والكل، تؤمن بها وإن كنت لا ترى، لكن في ساعة الظهر شوفوا ما في السماء ما في الشمس. ووحدة الشهود هو أن يبلغ بك تعظيم الله وتوحيده درجة لا ترى غيره أصلا. وهذا لا يعني أن غيره غير موجود، لكنه وجوده وجودا اكتسابيا ضعيف، وجودا اكتسابيا ضعيف، وجود مستمد مكتسب ضعيف. أما وجود الإله فهو الوجود الحق، هو الموجب. فسمعي وبصري وقوتي منه، وأنت وهو والشجرة والشمس والقمر كلها منه. فأنا عندما أتأمل وجود الله عز وجل لا أرى غيره، لا أرى غيره. والحقيقة أننا ما ينبغي أن نرى غيره. أنا أراك عبدا ضعيفا، لا أرجوك ولا أخافك ولا أطلب بك، لأنك كان غير موجود. الذي يمكن أن ينفعني أو أن يضرني من؟ الخالق سبحانه وتعالى. فأنا هذه الحالة التي تعتري الإنسان في تعظيم الله عز وجل حتى لا يرى لغيره وجودا أصلا، لا يمكن وجوده لكنه لا يراه. لماذا؟ لأن تعظيمه لله أنساه غير الله، جعله أذهله عن غير الله. هذه تسمى وحدة تحتاج إلى تفكير أو استعراض شيء، لكن أنا أعطيك يعني ما يقرب المسألة إلى الفهم. وحدة الشهود هي في الحقيقة مظهر مظاهر التوحيد ومظهر مظاهر تعظيم لله عز وجل. أما وحدة الوجود انحراف اعتقادي صارخ، انحراف وضلال ولون من الفلسفة العقيمة التي تخرج من الله. الشيخ رحمه الله يحذر من وحدة الوجود، ويحذر من علوم الفلسفة التي تجدأ بأصحابها إلى الضلال. وما شاكل هذه العلوم لأنها مزالق الأقدام إلى النار أمام الله وإياكم. يعني أحيانا الإنسان إذا كان يعني من دين واضح، ديننا ما في طلاسم، ما في ألغاز، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها. يعني المسألة لا تحتاج بالنسبة للإنسان المسلم حنبلة معادلات معقدة، لا. كما قال ذلك الأعرابي، البعرة إذا رأى في الطريق تدل على أن هناك بعيرا مشى في هذا الطريق، صحيح؟ من جد البعرة تدل على البعير، رأى وقع أقدام أثار أقدام يدل على أن إنسانا مشى من هنا، والأثر يدل على المسير. لاحظ كيف بدأ بأثر بسيط بعد، ثم انتقل إلى أثر أوضح اللي هو آثار الأقدام، ثم قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العلم الخبير؟ ألا تدل على الطامع سبحانه وتعالى؟ النظام الذي أراه في هذا الكون ألا يدل على المنظم المبدع العليم الصغير؟ فأنا لا يمكن لعقلي أن يصدق أن المادة جامدة لا تتمتع بالحياة تتحول إلى كائن حي ينطق ويتحدث ويبدع ويفكر وينشد الفصائل ويلقن المعلومات، وهو عبارة عن كتلة جامدة من تلقاء نفسه؟ هذا مستحيل. لابد من صانع حول هذا الجماد إلى كائن نامي حي عنده إحساس، عنده إدراك، عنده محاكمة. طب لابد منه. أنا عندما أرى النظام في هذا الكون يهديني هذا النظام إلى أنه لا بد لهذا الكون من موطن أبدع نظم أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. فالمسألة واضحة بالنسبة للإنسان المسلم، عقيدة ليست طلاسم وليست ألغازا وليست أسرارا. لذلك المسلمون والأميون والبسطاء عرفوا الله بفطرتهم، لا درسوا القانون الثاني لدليل الحراري ولا درسوا تحليل الدم ومركبات الكرية الحمراء من الحموضة الأمينية ولا درسوا الأسرار الفيزيائية الموجودة في هذا الكون ليصلوا إلى أنه لا بد لهم من خالق. هم تأمل بسيط وجدوا أن هذا الكون لا يمكن أن يشمسوا طائرة مثل هذا الأعرابي اللي قال أن بعرف تدل على البعير والأسر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العلم الخفي ببساطة. وإنما احتجنا إلى علوم معافية نوع من العمر والقوة في الاستدلال عندما أراد الإنسان إثارة شبهات إثارة إشكالات تشكك في بدعيات العقول. يعني أنا الآن أرى شمس في النهار في وضع النهار شمس تسطع أقول لي ليه لكن أخذ بي ووضعني في غرفة مظلمة ثم قال لي الدنيا ليه يا رجل لا كل ناس أتغرب كان الدنيا نهار لا لا الدنيا ليه. هم أرادوا هذا الشيء أن يفعلوا به. اضطر الإنسان أن يستخدم الوسائل التي بها يكشف النافذة ويرى الشمس. فعلم العلوم العقيدة هي عملية كشف النافذة لكي تدلنا على الشمس. أما الذين لم يسمعوا هذه الشبهات شو قالوا؟ سبحان الله شوف هذه الدار كيف تدل على لمن أوجدها؟ هذه الرائحة من أين جاء؟ هذا اللون الألوان هندسة الألوان البديعة كيف صارت؟ المصادفة تصبح بغض يعني المصادفة على عابرة عبارة عن جاء حدث عابر. أما أن يكون شيء مستمرا فهذه فعلا ليست مصادفة هناك سنة هناك قاعدة هناك قانون والقانون يحتاج إلى من ينظمه من يربط أجزاءه من يضع علاقاته. لذلك الذين لم تتشوه مسامعهم بالشبهات كانوا النظرة عندهم واضحة وكأنهم يرون الله من عينهم. الإمام الغازي ومن كبار فلاسفة المسلمين وعلمائهم وعقلائهم كان يقول اللهم إيمانك إيمان العجائب. كيف يعني إيمانك؟ أي إيمان التسليم الذي لا تعتريه الشبهات، إيمان واضح أنادي يا الله وقلبي كأنه يحس بوجوده وكأنه بعين بصيرة يراه، ما عنده شبهات ولا عنده إشكالات، قاعدة راسخة لا تزلزلها العواصف أبدا ولا السنان ولا العاصير التي اجتاحت الولايات الأمريكية أبدا لا تهزها شيء، هي أقوى من كل ذلك. لذلك الإمام الغازي كان يقول إيمانا كإيمان العجائب. عرفتم؟ احتاج العلماء إلى إبراز الأدلة بمقدار ما أعداء هذا الدين أثاروا الشبهات والإشكالات وشوشوا أفكار الناس، زجوهم في أماكن مظلمة وقال لهم أين الشمس؟ الدنيا لين ليس هناك شمس. إذا احتاج هؤلاء إلى أن يكشفوا الستار قليلا ويستعملوا العصا لكي يزيحوا أوراق الأشجار ويزيحوا الستائر حتى تظهر الشمس. هذه العلوم هي بمثابة العصا التي يستعملها الإنسان لكي يكشف الستائر يدخل النور. الشيخ يقول الظاهر الظاهر، إيماننا بالله عز وجل يعتمد على الوضوح والظهور. اللهم إيمانك إيمان العجائب قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يقول الشيخ بعد أن نتكلم هذا الكلام حذرنا ممن من العلوم التي يمكن أن تثير الشبهات والإشكالات، أعاد يؤكد لنا ضرورة مجالسة العلماء والتعلم منهم، فقال لا تقطعوا الوصلة مع العلماء، لا تقطعوا الصلة مع العلماء، جالسوا خذوا عنهم. هو يريدنا أن نلازم العلماء حتى ولو كانوا مقصرين في بعض أمور الدينية، يعني مثلا نوافلهم قليلة، بعض المخالفات التي تفرق من قول الحميد مقصرهم هذا الشيء. قال لا تقولوا فلان غير عالم مع أنه العباد الزائر، خذوا من علمه واعملوا به ودعوه وعمله إلى الله. ثم قال الأولياء رضي الله عنهم يأخذون الحكمة لا يبالون من أي لسان ظهر، ألا إن أولياء الله ناس عليهم ولدتهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء لا أخذ عليهم ولم يأخذ. شنو صفات هؤلاء الأولياء؟ قال هم لا ينظرون إلى الفم الذي يتكلم ولا إلى المصدر الذي يستخدمه، ينظر إلى صدق الكلمة، ينظر إلى سلامة الحقيقة. أنا الآن أريد أن أتعلم الطب، أذهب إلى تلك المؤسسات العلمية التي تقدمت في هذا العلم تقدما كبيرا وأثبتت قدرتها ونجاعتها وسلامتها، أذهب إليهم وأتعلم. كفار ما نتعلم كفر، أنا أتعلم صدق، لماذا تتعلمها ممن أتقن هذا العلم ثم العقيدة. كذلك تذهب فتقصد أولئك الذين أتقنوا علم العقيدة من مصادرها الموثوقة فتكتسب منهم. قال يأخذون الأولياء يأخذون الحكمة لا يبالون من على أي لسان ظهرت وعلى أي حجر كتبت وبأي واسطة أي إنسان وصلت، لأن منهجهم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم، بما أن الأولياء حريصون على الحكمة من أي وعاء خرجت فهم قناطر الخلق، أي هم أسباب النجاة، هم جسور ما بين الإنسان وربه، هم الناصحون الذين ينقذون الناس من الغواية. الأولياء قناطر الخلق، يعبر الموفقون عليهم، هم جسور يمشون مع هؤلاء الأولياء ليصلوا إلى ماذا؟ إلى الحقائق. أولئك هم العاملون، الأولياء من هم؟ الذين يعملون بما عملوا، المخلصون الخالصون. استخصص الله تعالى لعبادته، استخارهم لعبادته وقربهم من حضرته، فما حجر قلوبهم حجاب الغيب طرفة عين، قلوبهم دائما متصلة بالله عز وجل. أخرج البين من البين، يعني أخرج الحجب مما بينه وبين الله عز وجل، أزالوه. أقاموا طلاسم الكتم على الأسرار، يعني أنهم الأمور التي لا داعي لعرضها وليست يعني لا ليست من متعلقات عقيدتنا ختموا عليها في زاوية ميتة لا يتناولونها أمام الناس. وقاموا الليل بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والتفكر والبكاء، وصاموا النهار بعضهم غلب عليه الفكر في التفكر. لذلك بعظمة الله، قدرة الله، بحكمة الله، بنعمة الله، بالوقوف بين يدي الله، بكل هذه الأشياء. وبعضهم غلب عليه الذكر، فريق آخر إنه دائما في التسبيح، في صلاة الأدعية، في تحميد، في تلاوة القرآن. وبعضهم جمع شتات الأمر، والبعض الآخر جمع بين الفكر والذكر. قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ثم قال الشيخ: أوصيكم كل الوصية بعد علمي واجبات الدين بصحبتهم، بصحبة هؤلاء الأنبياء. من أولياء ذلك؟ أنا بالزمان هذا أقول لكم، يعني هؤلاء الذين وصفهم أولياء قد يكونون قلة نادرة. الأولياء يا أخي هو من إذا جالسته ذكرك بالله، مو بلسانه بحال. من كان سلوكه تجسيدا وتحقيقا وتمثيلا لشرع الله، من لا ترى الدنيا عنده ولا ذكرى، عندما تجلس اليه لا تسمع الا نصح ناصح او ذكر لك، اما نصيحه او ذكر او تامل في اخلاق الله عز وجل. قلت كثيرا، حدثت الاخوه والاخوات في هذه القصه. جاء احد كبار علماء دمشق يزور رجلا اخر، قلت عنده الشيخ ابو الحسن الكلي جاء يزور من رمضان بعد العصر. الجد رحمه الله تعالى من رمضان كان يقرا ولده يسميه، والشيخ كان اليوم راجل يسميه. دخل سلم عليه في الحال عن الحديث بارك الله فيكم، ادعونا الحمد لله. وجاء تابع كل منهم هذا فذهب عادتك ستين شان سخيت من الشان وجلست. اعتقد ان الكلمات التي تكلمها تعاد على الاصابع. اذا سالوا سؤال شرعي صغير ثم انفض المجلس ودعني الى السياره. قال لي: تعرف يا توفيق، هذه الجلسة غذاء لروحي، أظل أستفيد من هذا الغذاء ثلاثة أشهر أعيش في هذا الغذاء. صحيح. الآن تذهب إلى الشيخ أحمد الحنبل، أسأل الله أن يمدد عمرك ويبارك في حياته، تنظر إليه ماذا تجد عنده؟ تجد عنده فيلا مزرعة، تجد عنده يعني زخارف في الزرع، لا تجد له دكان خالية على عرش ما في شيء، وضع مصحفه وماما يقرا القران. يعني ان انتهى من آية: اسمع يا بني، اسمع ما يقوله الله عز وجل، يومئذ يوفون أجورهم، اسمع يا بني، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فكر، هذا الذي سينتظر، هذا الذي ينتظرك يوم القيامة. يتابع هؤلاء ترياق القلوب، هؤلاء ينسونك الدنيا، يخرجونك من صخب الدنيا إلى سكينة الذكر وهدوء الحب مع الله سبحانه وتعالى. قال في الياض المجرد انه نفس الامر كله انه الصدق انه الصفاء انه الذوق الصفي الصدق انه الوفاء. دنياك ليس مطامئنين بها، هي ان جاءت لم يرفعوا بها وان زالت لم يحزنوا عليها، وهم حتى الاخره نسوها لانهم علقوا قلوبهم بخالق الدنيا وخالق الاخره. علقوا قلوبهم بماذا؟ لا بالدنيا ولا بالاخره، بل بخالق الدنيا وخالق الاخره. ثم قال والتجلي لمولاه، هذه الخصال، هذه الخصال التي نراها اياها لا تحصل بالقراءه والدرس والمجالس، لا تحصل الا بصحبه الشيخ العارف الذي يجمع بين الحال والمقال، يدل بمقاله وينهض بحاله. اولئك الذين هدى الله هداهم الله اتبعوا هداه واقتدوا. هؤلاء اذا وجدت واحدا منهم فتمسك به واجلس اليه بين حينك واخرى، وحاول ان تنور قلبك بمجالسته، فمجالسته جواب المسلمين. أسأل الله أن يشفي قلوبنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرجنا هذا إلا بالمعروف والمنكر، وسائر الشكر وزيادة في ربيع كريم الله وصلى الله عليه وسلم.